نحن نظر إذا قلنا أن الإسلام مستقلة فعلناها، سواء كان عندنا يهود أو ما عندنا يهود، الإسلام يصبرون أو لا يصبرون. ولذلك يحتج بعض الناس على الذين لا يصبرون، يقول كيف تنكرون علينا حلق اللحية؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال خالف المجوس أكل لحى، وهنا قال خالف اليهود إصبار، فنحن وأنتم على حد سواء. فيجعلون من لم يصبر كالذي يحلق اللحية، وهذا ما احتاج احتجاج باطل، لأن الذي يحلق أزال ما أوجد الله، أزال ما أوجد الله، فهو مغير لخلق الله عز وجل. وأما الثاني فلم يزل شيئا، قالت ما هنالك أنه لم يفعل الأمر أو لم يمتثل الأمر في الصبر فقط، فجعل هذا مثل هذا ما هو إلا مجادلة فقط. اليهود الآن ما أدري هم يتخذون اللحى ولا لا، يتخذون اللحى ويصبغون، لا يصبغون.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد في باب حج النساء، حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج، فقال اخرج معها.
حدثنا هذا الأول في تحريم سفر المرأة بلا محرم سواء للحج أو لغيره، وسواء كان معها نساء أو لا، وسواء كانت آمنة أو لا، وسواء كانت شابة أم كبيرة، وسواء كانت جميلة أو غير جميلة، الحديث عنه. وكما سمعت في الليلة الماضية لكل ساقطة لاقطة، والشيطان يجري من هذا المجرى الدم. فالواجب الأخذ بالعموم، لأن الأمر صعب جدا والفتنة حاصلة. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، يعني ابتعدوا عنه لا تحوموا حوله، وهو أبلغ من قوله لا تزنوا. في هذا الحديث دليل على وجوب استحباب المحرم للمرأة التي هو محرمها، لأن يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الرجل أن يدع الغزو ويذهب مع امرأته. هذا واجب ابتداء أو واجب إذا حصل سفر المرأة، فنقول أدرك المرأة واذهب معها. الظاهر الثاني، وأنه لو كان ابتداء بمعنى أن المرأة قالت لزوجها أو محرمها إني أريد الحج وليس لي محرم إلا أنت وهم في البلد، فهنا لا نقول إنه يجب عليك أن يسافر، لأنه لو أرجبنا عليه ذلك لأثمناه به، والأصل عدم التأثيم. ولكن إذا وافق فهل نفقة الحج عليه أو على المرأة؟ فالجواب على المرأة، إلا إذا تبرع، إذا تبرع فيشكر على هذا. فصار لو أن إنسانا سافرت محرمه ثم علم أنه لا بد من المحرم، فهنا نقول يجب عليه أن يسافر، أن يلحقها ليمنعها. هل نقول بالعموم في السفر سواء كان قصيرا أو طويلا؟ الجواب نعم، ما دام يسمى سفرا فإنه لا يجوز إلا بمحرم. فمن المحرم؟ المحرم هو البالغ العاقل، ولا يشترط إسلامه، فيكون الأب الكافر محرما لابنته المسلمة، وذلك لأنه مؤتمن عليها ومأمون أيضا. الفاسق يكون محرما، نعم من باب أولى يكون محرما. طيب المسلم إذا كان يخشى من الفتنة يكون محرما؟ لا يكون. ويتصور هذا في محارم الرضاع، محارم الرضاع مثلا كعم من الرضاع أو أخ من الرضاع، لأنه ليس بينه وبين المرأة قرابة تهيبه من فعل الفاحشة. وإذا كانت جميلة وهذا الرجل ضعيف الدين فالخطر هو الحكمة من وجوب المحرم. الحكمة هو صيانة المرأة وحمايتها والدب عنها، هذا هو الحكمة. إذن فمنعها من السفر بلا محرم من مصلحتها أو من التضييق عليها، من مصلحتها بلا شك. وأما ما اشتهر عند العوام يقول إن السبب في وجوب المحرم أنها لو ماتت في الطريق فإنه ينزل في قبرها لحل عقد الكفن، هكذا يعلل العوام عندنا، ما أدري هل عندكم هكذا؟ نعم أجيب يا أهل اليمن، ما عندك علم؟ طيب أهل مصر ما أدري، على كل حال عندنا. فهذا ليس بصواب، لأنه لا يشترط لمن ينزل في قبر المرأة ليضجعها ويحل الرباط الكفن لا يشترط أن يكون محرما. ولهذا اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان بن عفان رضي الله عنه في جنازة زوجة عثمان رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: انزل. فنزل في قبرها ولحدها وهو ليس بمحرم لها. نعم، اشترط أن يكون بالغا عاقلا. نعم، لا في الحج ما يمكن، لأن الكافر لا يمكن يدخل الحرم.
يعني
وهنا سؤال: هل وجود المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ الصحيح أنه شرط للوجوب، وأن المرأة إذا لم تجد محرما فهي كالمرأة التي لم تجد مالا ولا فرق. وقال بعض أهل العلم إنه من شروط الأداء، وأنه إذا لم تجد محرما وجب عليها الحج فتنيب من يحج عنها. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حبيب بن معلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان كان زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شرح الحديث
يقول: وقد تقدم الحديث مشروحا في باب عمرة في رمضان.
لكن ما قرأ الشرح
ليس في هذا، في المجلد اللي قبل هذا.
المجلد اللي قبل هذا
العين يقول: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: ما منعك من الحج، فإنه يدل على أن النساء أن يحتجن، والترجمة في حج النساء. والحديث قد مضى في أوائل باب العمرة في باب عمرة في رمضان، فإنه أخرجه هناك عن مسدد عن يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس إلى آخره، وهنا أخرجه عن عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد المروزي عن يزيد بن زريع مصغر الزرع أبي الحارث عن حبيب ضد العدو المعلم بلفظ الفاعل من التعليم، وهو ابن أبي قريبة بضم القاف وفتح الباء الموحدة.
اسمع، فتح الحديث
سبب
ها؟ نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله لامرأة من الأنصار سمها ابن عباس فنسيت اسمها، القائل نسيت اسمها ابن جريج، بخلاف ما يتبادر إلى الذهن من أن القائل عطاء. وإنما قلت ذلك لأن المصنف أخرج الحديث في باب حج النساء من طريق حبيب المعلم عن عطاء فسماها، ولفظه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ الحديث. ويحتمل أن عطاء كان ناسيا لاسمها لما حدث به ابن جريج، وذاكرا له لما حدث به حبيبا. وقد خلفه يعقوب بن عطاء فرواه عن أبيه عن ابن عباس قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أخرجه ابن حبان وتابعه محمد بن
أخرجه ابن حبان
وتابعه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة وتابعهما معقل الجزري، لكن خالف في الإسناد. قال عن عطاء عن أم سليم فذكر الحديث دون القصة. فهؤلاء ثلاثة يبعد أن يتفقوا على الخطأ، فلعل حبيبا لم يحفظ اسمها كما ينبغي، لكن رواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج، فذكر الحديث نحوه دون ذكر قصة زوجها. وقد اختلف في صحابيه على عطاء اختلافا آخر يأتي ذكره في باب حج النساء. وقد وقع شبيه بهذه القصة لأم معقل، أخرجه النسائي من طريق معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن امرأة من بني أسد يقال لها أم معقل قالت أردت الحج فاعتل بعيري، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعتمري في شهر رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وقد اختلف في إسناده، فرواه مالك عن سمي عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: جاءت امرأة فذكره مرسلا وأبهمها. ورواه النسائي أيضا من طريق عمارة بن عمير وغيره عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل. ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن رسول مروان عن أم معقل. والذي يظهر لي أنهما قصتان وقعتا لامرأتين، فعند أبي داود من طريق عيسى بن معقل عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل، فجعله أبو معقل في سبيل الله، وأصابنا مرض فهلك أبو معقل. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته جئت فقال: ما منعك أن تحجي معنا؟ فذكرت ذلك له، قال: فهلا حججت عليه؟ فإن الحج من سبيل الله، فأما إذا فاتك فاعتمري في رمضان فإنها كحجة. ووقعت لأمي طليق قصة مثل هذه الذي أخرجها أبو علي بن السكن وابن مندة في الصحابة والدواليبي في الكنى من طريق طلق بن حبيب أن أبا طليق حدثه أن امرأته قالت له: وله جمل ولاقة، أعطني جملك أحج عليه. قال: جملي حبيس في سبيل الله. قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه. فذكر الحديث وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت أم طليق. وفيه: ما يعدل الحج؟ قال: عمرة في رمضان. وزعم ابن عبد البر أن أم ناقل هي أم طليق، لها كنيتان، وفيه نظر، لأن أبا معقل مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا طليق عاش حتى سمع منه طلق بن حبيب وهو من صغار التابعين، فدل على تغاير المرأتين، ويدل عليه تغاير السياقين أيضا. ولا معدل عن تفسير المبهمة في حديث ابن عباس بأنها أم سنان أو أم سليم لما في القصة التي في حديث ابن عباس من التغاير للقصة التي في حديث غيره، ولقوله في حديث ابن عباس: إنها أنصارية، وأما أم معقل فإنها أسدية. ووقعت لأم الهيثم أيضا، والله أعلم. قوله تكلم على
من جهة باقي
قوله أنت حجي في رواية كريمة والأخير أنت حجين بزيادة نيوني وهي لغة. قوله ناضح بضاد معجمة ثم مهملة أي بعير. قال ابن بطال الناضح البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه، لكن المراد به هنا البعير بتصريحه في رواية بكر بن عبد الله المزني عن ابن عباس في رواية أبي داود بكونه جملا، وفي رواية حبيب المذكورة وكان لنا ناضحان وهي أبيض، وفي رواية مسلم من طريق حبيب كان لأبي فلان زوجها. قوله وابنه إن كانت هي أم سنان فيحتمل أن يكون اسم ابنها سنانا، وإن كانت هي أم سليم فلم يكن لها يومئذ ابن يمكن أن يحج سوى أنس، وعلى هذا فنسبته إلى أبي طلحة بكونه ابنه مجازا. قوله ننضح عليه بكسر الضاد. قوله فإذا كان رمضان بالرفع وكان تامة، وفي رواية الكشميهني فإذا كان في رمضان. قوله فإن عمرة في رمضان حجة، وفي رواية مسلم فإن عمرة فيه تعدل حجة، ولعل هذا هو السبب في قول المصنف أو نحو مما قال. قال ابن خزيمة في هذا الحديث أن الشيء يشبه الشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها، لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر. وقال ابن بطال فيه دليل على أن الحج الذي ندبها إليه كان تطوعا لإجماع الأمة على أن العمرة لا تجزي عن حجة الفريضة، وتعقبه ابن المنير بأن الحجة المذكورة هي حجة الوداع. قال وكانت أول حجة أقيمت في الإسلام فرضا، لأن حج أبي بكر كان إنذارا. قال فعلى هذا يستحيل أن تكون تلك المرأة كانت قامت بوظيفة الحج. قلت وما قاله غير مسلم، إذ لا مانع أن تكون حجت مع أبي بكر وسقط عنها الفرض بذلك، لكنه بني على أن الحج إنما فرض في السنة العاشرة، حتى يسلم مما يرد على مذهبه من القول بأن الحج على الفور. وعلى ما قاله ابن خزيمة فلا يحتاج إلى شيء مما بحثه ابن بطال. فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض للإجماع على أن الاعتمار لا يجزي عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوية أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح، وهو فضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وقال ابن الجوزي فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد. وقال غيره يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة. وقال غيره يحتمل أن يكون المراد عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة. وقال ابن الكين قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه فقر باص، ويحتمل أن يكون لبركة رمضان.
قال يحتمل.
وقال ابن الكين قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه، ويحتمل أن يكون لبركة رمضان، ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة. قلت الثالث قال به بعض المتقدمين. ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن زبير ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها قالت فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي فما أدري ألي خاصة تعني أو للناس عامة انتهى. والظاهر حمله على العموم كما تقدم، والسبب في التوقف استشكال ظاهره، وقد صح جوابه والله أعلم.
الخلاصة أن كونها تعدل حجة لا يعني أنها تجزي عنه، فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ولو قرأ الإنسان 30 مرة في الصلاة لم تجزي عن الفاتحة. وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات يعدل عتق 4 أنفس من بني إسماعيل، ولو قال هذا الذكر لإعتاق أربع رقاب لم يسلم في الإجماع، فلا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة في الإجزاء. أما مسألة الخصوصية فالظاهر كما قال ابن حجر العموم، الظاهر العموم، يبقى النظر في كلمة معي هل هي محفوظة أو شاذة. فإن كان محفوظة فهنا يتوجه القول، لأن كون حجة مع الرسول بالنسبة لهذه المرأة التي تخلفت عن حجها مع الرسول. وأما أصل الثواب فالظاهر العموم. والله موفق.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد في باب حج النساء: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، قال أربع سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقنني ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي ومسجد الأقصى.
سبقنا ذكر حج النساء وما جرى لأمهات المؤمنين رضي الله عنهم، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهن في حج الوداع هذه، ثم ظهور الحصر جمع حصير. والحديث هذا صحيح وجيد، وذكر لي بعض الأخوة البارحة أن الشيخ عبد العزيز رحمه الله ضعفه. من الذي قال هذا؟ من؟
خالد الصاوي.
الصايغ. أين وجدت هذا؟
موجود في تعليق على الموطأ.
على إيش؟
على الموطأ.
إيه.
موجود عندي.
ماذا قال؟
قال الحديث غير صحيح.
هذا قريب، يعني العلماء السابقين صحوا.
موجود
عندي. نعم.
أتي به.
كيف؟
أتي به.
كيف؟
قلت أريد أتي به.
كلامه يعني لا عشان هالثقة، وهذا خبر ديني يكتفى به بخبر واحد. لكن على كل حال هذا الشيء فيه معروف ومشهور.
حافظ بن حجر.
نعم.
يقول وروى أبو داود وأحمد من طريق أبي واقد ابن أبي واقد ليثي عن أبيه، ثم قال وإسناد حديث أبي واقد صحيح.
يا ورايت لون ما سكت صحيح.
هو شيخ قري على عنده.
نعم.
وقري عليه بحث كامل.
نعم.
اسم ذكر الله.
بحث من طلبة. على كل حال مثلا عن يعني فيها خلاف، وإذا قال أحد عن شيء إنه صحيح أو ضعيف لا بد من دليل. الحديث اللي معنا الآن تقول ألا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم أو ذو محرم. سبق الكلام على هذا، وبينا أن الأحاديث المقيدة اختلف التقييد فيها. قال العلماء وهذا يدل على أن القيد غير مراد، وإنما هي حسب أسئلة السائل. الثاني يقول ولا صوم يومين الفطر والأضحى، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى صومه محرم بالإجماع، حتى ولو كان عن نذر، لو نذر أن يصوم يوم الاثنين فصادف يوم النحر فإنه لا يصوم. ولو كان متمتعا ولم يجد الهدي وصام ثلاثة الآن حج يوم النحر فإنه لا يجوز. وكذلك يقال في صوم عيد الفطر فإذا قال قائل ما الحكمة في هذا؟ قلنا الحكمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وكفى بها حكمة. وذكر بعض العلماء أن الناس في هذين اليومين ضيوف الله عز وجل، وأنه لا ينبغي أن يدعوا هذه الضيافة فيمسكوا عن الأكل والشرب، فإن كان هذا حقا فهو حق، وإلا فالواجب أن يقال إن هذا مما يقتصر فيها النص. ولا صلاة بعد الصلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ما في صلاة. والمراد صلاة العصر لا وقتها، وهذا يختلف. إذا وجدنا رجلين أحدهما صلى العصر والثاني لم يصلي، نقول الأول لا يتطوع والثاني يتطوع، لأن الحكم مقيد بالصلاة. كذلك بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقد جاء في السنة بأن هذا يمتد إلى أن تصبي عقيدة همح، وهذا أيضا المعتبر في صلاة الفجر. فلو فرض أن شخصا تطوع بعد أذان الفجر وقبل الصلاة فلا بأس، لكن الأفضل أن لا يتطوع بشيء إلا سنة الفجر، ويخففها أيضا كما جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الإطلاق مقيد بما إذا لم يكن لصلاة النفل سبب، فإن كان لها سبب صليت بوجود سبب، مثل تحية المسجد، سنة الوضوء، الكسوف على رأي جمهور العلماء أنه ليس بواجب، فكل صلاة لها سبب من النوافل فلا نهي عنها. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعد، وهو الصواب. بعد ذلك ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى. لا تشد الرحال أي لا يسافر، أثنى بذلك عن السفر سواء شددت الرحال أو ذهبت بسيارة أو بطيارة. لا تشد الرحال إلى أي مسجد إلا المساجد الثلاث فقط. فلا تشد الرحال إلى مسجد قباء مثلا، يعني ليس من المساجد الثلاثة. ولا تشد الرحال إلى أي مسجد في مكة سوى المسجد الحرام، ولذلك تميز بكون صلاة فيه بمئة ألف صلاة، يعني تشد إليه الرحال. طيب، إذا قال قائل لو شددت الرحلة إلى مسجد لطلب العلم فيه، لأن فيه درس علم، أو لأن خطيبه مؤثر في خطبته، فهل يدخل في هذا النهي أو لا يدخل؟ الجواب لا، لأنك لم تشد الرحل إلى المسجد، إنما شددته إلى ما يلقى في المسجد. ولذلك لو فرض أنه عجل الخطيب المؤثر أو درس العلم لم تشد الرحل إليه، هل يؤخذ من هذا تحريم شد الرحل لزيارة القبور؟ أخذ الشيخ الإسلام رحمه الله لذلك أنه يحرم شد الرحل إلى زيارة القبور، وقال إن شد الرحل إلى زيارة القبور قد شده إلى مكان يتقرب إلى الله عز وجل، قد شده إلى مكان يتقرب إلى الله تعالى بهذا السفر، وهذا بدعة فيدخل في النهي، وما قاله رحمه الله هو الصواب. ولهذا نقول إذا أردت أن تسافر إلى المدينة فنوي بالسفر شد الرحل إلى المسجد، ثم بعد ذلك تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وما تسن زيارته. نعم.
عندنا كبار أصول مبتدعة يبتلون الاستدلال بهذا الحديث على منع زيارة القبور، ويقولون أن ليس فيه ذكر القبر أبدا، إنما هو يعني من شد الله فيه لمن شد الرحل إلى مسجد غير هذه المساجد.
نعم.
وأما القبور فيستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه لأن يزور قبر أمي فأذن له.
نعم.
ومثل هذا إذا لا يرد عليه هذا الحديث يعني يشوشون على الناس و
نعم
كلام الحق.
نعم.
فمثل هذه الشبهة كيف تدفع؟
تدفع يعني كل شد يصل من التقرب الى الله الى مكان معين فهو داخل. ولو نظرنا الى ظهر اللفظ لا تشد الرحال الا الى المساجد لقلنا ان النهي عن شد الرحال الى المساجد غير الثلاث، لكننا اذا اخذنا بالقياس والمعنى صار لا فرق بين ان تشده الى مسجد من المساجد او الى بقعه ترى انها مباركه او ما اشبه ذلك. ما هو صحيح. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام شد الرحل إلى أمه؟ قد يكون شد الرحل أو استأذنه في الطريق إلى مكة. نعم نعم أرون
شيخ إذا صلى الإنسان صلاة العصر ثم قال لو آخر صلي معي حتى نقص على قبل الجمال فهل هذا السبب؟
نعم، يعني لو صلى العصر ثم دخل آخر وقام يصلي معه يتصدق عليه فهذا جاء له سبب. وليد نفس السؤال. سليم
نفس الشيخ بزيارة القبور على النهي الرسول صلى الله عليه وسلم. الشيخ اللي قلنا لها الرسول صلى الله عليه وسلم عن زيارة المساجد وهي يقصد فيها عبادة الله وحده ولكنها سبب من الأسباب أنها تصير من الوسائل أنها بمعنى الشيخ والقبور هي
معروفة
بس التبرك مع العالم. كيف
نجيب هذا على ذلك؟ هذا أيضا وجه نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى المساجد مع أنها أماكن العبادة.
اقلب الشريط من فضلك.
نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى المساجد مع أنها أماكن العبادة ولا يخشى فيها شرك فشدها إلى القبور من باب أولى، لأن شد الرحل إلى القبور سوف ينتج عن تعظيم هذه القبور وأنها جديرة بأن شد الرحل إليها. ثم قد يكون في هذه المقبرة شخص معين يشد الرحل إليه وهذا في النهاية يؤدي إلى عبادته والشرك به. نعم.
بالنسبة لركعة الفجر هل الأولى أن يصلي الإنسان غير الإمام في بيته أو في المسجد؟
لا في بيته، الأولى أن يصلي في بيته، كل النوافل الأفضل في بيته. نعم.
باب من نذر
إلا ما شرعت الجماعة ففي المسجد قيام الليل في رمضان. نعم.
باب من نذر المشي إلى الكعبة. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي. قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب.
نعم. نذر المشي إلى الكعبة ليس من أمور الطاعة، أما نذر السفر إلى الكعبة فهو من الطاعة لأن الكعبة تشد الرحال إليه، أما المشي فلا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيخ بين ابنيه وسأل عنه قال إن الله تعالى غني عن تعذيب هذا نفسه وصبر. فهل يمكن أن نقول إنها أن كلمة عن تعذيب هذا نفسه تدل على أنه لو كان الإنسان نشيطا قويا لا يتعذب يجب عليه أن يوفي بالنذر أو لا؟ الظاهر أنه لا فرق، لأن هذا لا بد أن يتعذب، لا بد أن يتعذب لا سيما مع طول النساء. شوف الكلام عليه ترجمه أولا.
قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله باب من نذر مشي إلى الكعبة أي وغيرها من الأماكن المعظمة، هل يجب عليه الوفاء بذلك أو لا؟ وإذا وجب فتركه قادرا أو عاجزا ماذا يلزمه؟ وفي كل ذلك اختلاف بين أهل العلم، سيأتي إيضاحه في كتاب النذر إن شاء الله تعالى.
خلاص انتهى
الروايات والرجل منه الشيخ هذا منهم
وقد تبعني ترى كيف يتكلم على الحديث ولا الحالة قليلة.
يقول قوله عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا قيل هو الإسرائيل، نقله مغلطاي عن الخطيب، لكن قال في فتح الباري إنه ليس في كتاب الخطيب، وقيل اسمه قيس وقيل قيصر، يهادى بضم التحتية وفتح الدال المهملة مبني للمفعول، بين ابنيه لم يسميا أي يمشي بينهما معتمدا عليهما. قال عليه الصلاة والسلام ما بال هذا أي يمشي هكذا؟ قال وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال ابناه يا رسول الله نذر أن يمشي أي نذر المشي إلى الكعبة. قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل عن تعذيب هذا نفسه لغني، أمره ولأبي ذر عن الكشميهني وأمره أن يركب المصدرية أي أمره بالركوب، وإنما لم يأمره بالوفاء بالنذر إما لأن الحج راكبا أفضل من الحج ناشيا، فنذر المشي يقتضي التزام ترك الأفضل فلا يجب الوفاء، أو لكونه عجز
تعليم هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم بأن ذلك تعذيب للنفس. نعم.
أو لكونه عجز عن الوفاء بنذره، وهذا هو الأظهر قاله في الفتح.
نعم. انتهى الحديث.
انتهى الكلام الحديث.
على كل حال في مثل هذا إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يوفي بها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليقص، لكن إذا عجز عن الوفاء سقط عنه بعموم قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاذا سقط الوجوب فهل يلزمه كفاره كفاره يمين او لا؟ الصحيح انه يلزمه كفاره يمين لانه لم يوفي بالنذر. ثم يقال هل نذر الطعام امر مطلوب او غير مطلوب؟ فالجواب لا، هو غير مطلوب، دل على ذلك الكتاب والسنه، فمن الكتاب قول الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجون، قال الله تعالى قل لا تقسموا طاعة معروفة. وأما السنة فقد قال النبي صلى الله عليه فقد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، نفى أن يكون فيه الخير، وقال إنه لا يرد قضاء، فما أراد الله أن يكون لا ينفع فيه النذر، وما أراد الله أن يمتنع لا ينفع فيه النذر. إذن ما الفائدة؟ لا فائدة إلا أن يلزم نفسه بشيء هو في عافية منه. ولهذا مال كثير من العلماء رحمهم الله إلى أن النذر محرم، وليس هذا ببعيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير. وانظر إلى أولئك القوم الذين ينذرون ثم إذا حصل ما نذروا عليه قاموا يترددون على العلماء يريدون أن يفكوا أنفسهم من هذا النذر، أو قاموا به على وجه الشر يتكرهون. والمسألة خطيرة، قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. احذر النذر وحذر منه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن النذر عاد عند العلماء على أقسام، وليس هذا موضع بسطها، لكن أهم شيء أن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، ومن نذر معصية لم يجب عليه الوفاء بل حرم عليه الوفاء، ومن نذر مباحا فهو يمين، إن شاء فعله وإن شاء تركه وكفر كفارة يمين.
تكلم المسلم.
بعين يتكلم يقول واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث وبحديث عقبة الآتي فيه فقالوا من عجز عن المشي فلا هدي عليه ولا يثبت في ذمته شيء إلا بيقين وليس المشي مما يوجب نذرا ولأن فيه تعب الأبدان وليس الماشي في حال مشيه في حرمة إحرامه فلم يجب عليه المشي ولا بدن منه وسائر الفقهاء لهم في هذه المسألة أقوال القول الأول روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فعجز عنه أنه يمشي ما استطاع فإذا عجز ركب وأهدى شاء وهو قول عطاء والحسن وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال أبو حنيفة وكذا إن ركب وهو غير عاجز ويكسر عن يمينه لحنته حكاه الطحاوي وقال الشافعي الهدي في هذه احتياط من قبل أنه من لم يطق شيئا سقط عنه وحجتهم قوله فلترتب ولتهدي والقول الثاني يعود ثم يحج مرة أخرى ثم يمشي ما ركب ولا هدي عليه وهو قول ابن عمر ذكره مالك في الموطأ وروي عن ابن عباس وابن
الزبير هذا عجيب يعني يحج مرة ثانية ويشوف المواضع التي كان ركب فيها في العام الماضي يمشي قول غريب
وروي عن ابن عباس وابن الزبير والنخعي وابن جبير والقول الثالث يعود فيمشي ما ركب وعليه الهدي وهو مرضي عن ابن عباس أيضا وروي عن النخعي وابن المسيب وهو قول مالك جمع عليه الأمرين المشي والهدي احتياطا
أحسنت لأسراب أنه إذا عجز سقط عنه الوجوب لكن يتفق كفارة كبيرة أما سقوط الوجوب فلقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأما كفارة اليمين فلأن النذر إذا لم ينه به وتعادل الوفاء به شرعا أو حسا كفر كفارة اليمين.
معنى الهدي
نعم
معنى الهدي
من الهدي المحصن يعني ما ليس نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. وحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة فذكر الحديث.
قال عن الحديث ثم تمشي وترك يعني تمشي حتى تتعب ثم ترك ولم يذكر عليها كفار وهذا مطابق قاعدة العامة اتقوا الله ما استطعتم. أما من ترك المشي نهائيا فعلى الحديث الأول يكفر كفارة اليمين. وأما إذا كان يمشي كلما تعب ركب كلما تلين نزل ومشى فهذا أتى بما يقدر عليه. نعم مش عندك يا سؤال
إنها رجل معفر وهو يعلم أن الوفاء بها محقق ثم تعب بعد ذلك
نعم
هل يلزم كفارة؟
نعم يلزم كفارة اليمين. نعم انتهى.
رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل المدينة باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
المدينة مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهي أفضل البقاء بعد مكة وهي مكة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومكة مولده فولد في مكة وجمد في المدينة ولها طلاق عظيم. سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة ولها أسماء. وتسمى المدينة النبوية هكذا وصفها في كتب السابقة. ثم ضرع هذا اللقب الأخير المدينة المنورة. والظاهر أنه محدث من الخلافة العثمانية ولكن هذا غلط، لأن وصفها بالنبوية أخص من وصفها بالمنورة، إذ أن كل مدينة دخلها الإسلام فقد استنارت بالإسلام كما قال عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فمن استنار بالقرآن فبلغه من الله. لكن النبوية لا يمكن أن يشاركها أحد في هذا الوصف، ولهذا بدأ رسول الله في الدين المحشر يوم يقول المدينة النبوية، وهذا هو الأفضل بلا شك. المدينة يقول في هذا الحديث: حرم من كذا إلى كذا، لكن هذه الكلمة أقل بكثير من حرم حرم حتى إن بعض العلماء قال ليس لها حرم، ولكن صار لها حرما، ولكن حرمته أقل من حرم مكة. وقول من كذا إلى كذا هذا الإفهام من الطالب، وإلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا بد أنه عجل، لأن عليه صلى الله عليه وسلم ومنه صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، ومن كذا إلى كذا ما هي بيان، لكن كأن الراوي نسي وقال من كذا إلى كذا. ولا حرج على الإنسان إذا نسي أن يكني عما نسيه بكذا وكذا. ثم ذكر المحرم فقال: لا يقطع شجرة، لا يقطع الشجرة، لكن من استثنى ما كان الناس محتاجين إليه لثلاث انفلاح. كالذي يتعلق بالأبار الخشب وما أشبه ذلك فإنه جاء. ثم هل في قطعه فدية؟ الجواب: لا، ليس في قطعه فدية، بخلاف قطع الشجر في مكة فإن كثيرا من العلماء يقول إن فيه فدية، ولكن السنة لم تأتي بهذا لا في مكة ولا في المدينة. ولكن أيهما أعظم، قطع الشجر في مكة أو في المدينة؟ في مكة. نعم. ثم قال: ولا يحدث بها حدث. المراد بالحدث هنا حدث الدين، لا يحدث فيها حدث، لأنها مقر النبوة ومهاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف يحدث بها حدث؟ ولهذا كان إظهار البدع في المدينة أعظم من إظهار في غيرها. ولعل الحدث يشمل ما هو أشد، مثل انتهاء حرمتها بقتل رجالها أو نسائها أو ذرياتها، يعني يشمل هذا وهذا. يقول: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يلعن والملائكة والناس أجمعين، فكل من سمع بالهرمة سوف يلعنه. نعم.
حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله،
فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخراب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا فصفوا النخل قبلة المسجد.
صفوا
ما احنا شفتك
صفوا وضع صفوا. هذه ايضا من القرآن ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدا بناء المسجد فيؤخذ منه انه يجب على الذين يخططون المساكن في بلاد الاسلام ان يضعوا مكانا للمسجد قبل كل شيء، وبهذا نعرف ضلال من يخططون المدن الاسلاميه ثم تاتي الحيه كامله ليست في المسجد، لان هذا خلاف هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولانه يؤدي الى ان تضيع صلاه الجماعه، لانه اذا كان في المساء اذا كان حي خالي من المسجد فان الناس لن يذهبوا الى احياء بعيده. ومنها عناد النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمساجد، ومنها جواز نفس ظهور المشركين ونقلها الى مكان اخر، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم امر بالقبور فنبشر. ومنها انه لا تكون الصلاه في محل القبور. لماذا؟ قال بعض العلماء قبل عشرين قال لانه يخشى ان يكون التراب قد اختلط بصبيب الموتى. فنقول بهذا القول سبحان الله، اذا كان الميت مدفونا في تراب والقبر عميق كيف يكون؟ فقال بعضهم منفصلا عن هذا القول المراد المقبره التي قد نبشت ثم اعيدت فيها، لان اذا نبشت ربما يقوم التراب الذي يتكسر الذي يباشر الميت ويكون متلوثا بالصديق. فنقول لهذا كلامك هذا كلام النصر. ثم هل صديق الميت نفسه؟ الجواب لا. المؤمن لا يجد حج ولا مجد. ولهذا كان قول الغازي أن دم الإنسان الذي لا يخرج من القبر أو الجبر طاهر، لا يلزم غسله ولا التنزه منه إلا على سبيل النظافة، فإنه ينبغي للإنسان أن لا يخرج الدم على جسده أو ثوبه أو ما أشبه ذلك، لأن النفوس تتقدم من هذا. ولهذا قامت فاطمة رضي الله عنها تغسل وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم حين شجت بوجهه وجعلت الدم فيه فجعلت تغسله تنظيفا. وإلا فالمؤمن لا ينجس. وإذا كان العضو إذا قطع من الإنسان فهو طاهر، فكيف بالدم؟ الدم هو. وليس هناك اجماع كما ادعى بعضهم على نجاسه دم الادم. ومن ضرر الى ما هي العله في امام الصرف من المقبره؟ العله خوف الاشراف، خوف الاشراف. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم بل على ان الشريعه الاسلاميه سدت كل باب يمكن ان يصل الى الشرك حتى الصور بما تمكن، وذلك لعدم الشرك وكونه يجعل الانسان معدوما في الواقع. فكل طريق ولو البعد يؤدي الى الشرك فانه ممنوع شرعا. وفي ايضا انه ينبغي ان تسوى أرض المسجد حتى يمكن أن يستقر الناس على أرض الأرض في السجود واليوسف. ومنها أيضا قطع النخل إذا كان في المسجد، يعني مثلا لو أننا اشترينا أرضا فيها نخل لنبالغ مسجدا لا بد من قطع النخل. نعم لا الجنة الراحة
خصوصا مثلا عمرة
قبور المشركين في أرض المسجد. نعم. هل يوجد هناك
كانت
يشاركوا المسلمين قبور المشركين؟ إيش؟
هناك
يوجد قبور المشركين.
ما
ندري الله أعلم. لكن هي قبور المشركين. إنسان يوجد الأرض. يا قبور المسلمين لا يوجد ينبش. لأن الإنسان إذا ذكر فقد ملك الأرض. يجد بين فيها ولا يوجد كتاب جاء بها أحد. وليد ولا يا
عم ركلا خير شيء في بلاد عندنا الأموات عندهم تجار الأرض ما يملكون الأرض الأموات إلى بالأجرة
إلى متى
إلى متى يصل مدة 10 سنوات أو 3 سنوات
الأموات يساعد 10 سنوات
على كل حال هناك عندهم الأجرة إذا ما يسجل بعد 10 سنوات طلعوا
كرنا بالموز الأحد
كيف
نقول على كل حال إذا أمكن أن يجعل المسلمين مقبرة خاصة نسبة كان مقبرة يبطل فيها إلى المدى
في المقبرة خاصة بالمسلمين إنما القانون ما يفرقون بالكفار والمسلمين
هي بقى من ملوك المسلمين؟
لا دولة خاصة البلدية
والله أكبر 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 أكبر
أكبر أكبر إذا وجد قبر في أحد الأحياء ومكان أرض هل الأفضل أن ينبش هذا القبر وأن ينقل إلى مقابر المقبرة أو يصور عليه السؤال؟
لا نجر عليه يا أما إذا كان من الغرفة احتاج الناس الآن طريقة لهم أشبالات يوم بشر أشبال مثل المقال أما يكون عليه لعده الناس تعظيم الله وربما يعرض الجنة المستقبل إذا واحد
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم ما بين لابتي المدينة على لساني قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم ثم التفت فقال بل أنتم فيه
ما بين لابتيها أن الحرمتين هذا حرم المدينة من الشرق إلى الغرب ما بين الحرمين ومن الشمال إلى الشمال ما بين عين إلى ثوب وهما معروفة قال كلمة والكتابة بريد ببريد يعني من الشرق إلى الغرب بريد ومن الشمال إلى الجنوب بريد وبريد كم فرصة 4 فرص والفرصة 3 سنوات على كل حال الحمد لله الآن حكومتنا وفق الله قد كونت بجانب وتكبر الأماكن التي هي حد الحرام وحددوها الحمد لله وفق الله وفاتت التحديث واحترام الأشجار ونشر ذلك وإلا فإنه لا يحرم له المدينة من أحرم عند دخولها فقد ابتدع ولا يحل له ذلك. نعم ما في سؤال.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة
فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء.
هذا حديث عظيم، وذلك أنه شيع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عهد إلى علي بالخلافة وقال أنا خليفة، فكان يأتون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: هل كتب إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ هل خطكم بشيء؟ فيقول: لا. وقد أقسم مرة فقال: لا والذي فلق الحجة والله المسلم، ما خطر بشيء إلا ما في هذا الصحيح ولكره. وأما قول غاطرة إنه عهد إليه الخلافة وأن أبا بكر وعمر خان وغدر وغصب وظلم فقوله باطل، فهو علي بن أبي طالب بايع أبا بايع عمر وبايع عثمان. قال الإمام أحمد: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ولهذا أجمع المسلمون على أن خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. جبر الحديث إلا كتاب الله عز وجل القرآن الذي أجمع المسلمون عليه صادرا عن كتاب. قال العلماء: ومن أنذر حرفا من القرآن مما اتفق عليه القضاء فهو كاذب. أما ما اختلف في القضاء فإنه لا يكفر بإمكان التأويل، لأن في بعض الأحيان يكون فيه قراءة بالواو وقراءة بإخراج الواو مثل في البقرة قالوا تحضر أولا فيها قراءة وقالوا تحضر أولا ولا من الله. لكن الذي أجمع عليه المسلمون: إذا أنزل الإنسان حرفا واحدا فكيف إذا أنزل كلمة؟ فكيف إذا أنزل سورة؟ فكيف إذا أنزل سورة القرآن كما يقول ظاهر يقول بعضهم إن سورة القرآن مكتوم على رسول الله؟ لكن هذا لا أظن إجماع منه. الصحيفة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عائل إلى كذا، عائل وعائل. وإلى كذا فسر في أحد الأخرى بأنها ثوب، ونسبة بينهما: بل من أحدث فيها حدثا أو أروى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدث بنفسه أو محجن يعني تفتن عليه وتفتر عليه، وإن كان على المحجن قد قدم من غير المدينة فإذا استقبله وأضاه وكتمه دخل في الله وعياذ بالله. وهذه المسألة فرق من أفراد أن من أعان على شيء فله مثل من أعان عليه أو عقوبته. فلن يقل المحدث كان هو الذي يحدث لأنه أعانه على الإثم والعدوان، فعليه لا يقبل منه صرف ولا عدل.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.